بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمنا تعريف المدرج في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أن تعريفه ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه، وأن المدرج ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مدرج المتن، وهذا هو الذي اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى، والقسم الثاني مدرج الإسناد. وذكرنا أن مدرج الإسناد ذكر له الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى صورا، وذكرنا منها أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع تلك الأسانيد على إسناد واحد ولا يبين الاختلاف، يعني أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والصورة الثانية أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن أن ذلك من الإسناد. وضربنا لذلك مثلا في قصة شريك وثابت رحمهم الله تعالى. الصورة الثالثة، نعم الصورة الثالثة، أن يكون المتن عند الراوي، المتن يكون عند الراوي بإسناد إلا طرفا منه بإسناد آخر فيرويه بالإسناد الأول كاملا، يعني هذا المتن عند هذا الراوي بإسناد، بعضه بإسناد وبعضه بإسناد آخر، فيرويه يروي المتن كله بإسناد بالإسناد الأول. واضح الصورة؟ يعني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه بإسناد آخر، يعني عنده المتن بإسناد وبعضه بإسنااد آخر فيروي المتن كله بالإسناد الأول، فهذا من الإدراج. مثاله ما رواه جماعة عن عاصم بن كليب، ما رواه جماعة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة الصلاة، وفيه ثم جئتهم بعد ذلك في برد شديد، نعم ثم جئتهم بعد ذلك في برد شديد. قوله ثم جئتهم بعد ذلك في برد شديد، هذه اللفظة أو هذه الجملة أدرجت في هذا الإسناد، هي في إسناد آخر من رواية عاصم عن عبد الجبار عن وائل، هذه اللفظة ليست في هذا الإسناد، يعني في إسناد عاصم ابن كليب عن أبي عن وائل، وإنما هي في إسناد آخر وهو رواية عاصم عن عبد الجبار عن وائل. طيب القسم الثاني مدرج المتن، مدرج المتن، وكما ذكرنا أن مدرج المتن هذا اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى. ومدرج المتن عرفه الحافظ بن حجر رحمه الله، قال لك: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، يعني الحديث مرفوع ويكون فيه شيء من ماذا؟ من الموقوف، يضع فيه الصحابي شيئا من كلامه، وهذا يعني على سبيل الغالب، وإلا
قد يكون بدمج مرفوع بموقوف ومقطوع، يعني قد يكون من كلام التابعي وليس بالضرورة يكون من كلام من؟ الصحابي. يعني ليس بالضرورة أن يكون من كلام الصحابي. المدرج المتن له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الإدراج في أول الحديث، مثل حديث أبي هريرة، أسبق الوضوء ويل للعقاب من النار. فقوله أسبق الوضوء هذا من كلام أبي هريرة كما بينته رواية البخاري، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار هذا في الصحيحين. قوله أسبق الوضوء هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهذا إدراج في أول الإسناد. طيب الإدراج في وسط الإسناد، نعم إدراج في وسط الإسناد، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. فقوله وهو التعبد هذا مدرج من أي شيء؟ من الزهري، نعم من الزهري، نعم الزهري تابعي. الليالي ذوات العدد في صحيح البخاري. مدرج في آخر الحديث حديث أبي هريرة للمملوك أجران، نعم للمملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. نعم للمملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. قوله لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا هذا قطعا لا يكون من أي شيء، من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا مملوكا ورفعه الله عز وجل في مرتبة النبوة؟ نعم فهذا قطعا لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج نعم حكم الإدراج هذا حرام، نعم المدرج هذا حكمه أنه محرم ولا يجوز إلا ما كان أو إلا ما تعلق بتفسير الغريب، نعم حكمه أنه محرم ولا يجوز إلا ما كان بتفسير الغريب. بما يعرف الإدراج؟ نعم بما يعرف الإدراج؟ نعم المدرج يعرف بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول الرواية الأخرى، نعم كما في أسبغ الوضوء، هذا بينته رواية البخاري، بينت أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فنقول الرواية الأخرى تبين ذلك. ثانيا الراوي، نعم راوي الحديث أيضا يبين ذلك، نعم يبين أن هذا مدرج. ثالثا أن يستحيل أن يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا، لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا، هذا يستحيل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. المقلوب في اللغة مأخوذ من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه، أما المقلوب في اللغة مأخوذ من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه. وأما في الاصطلاح فهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. في الاصطلاح المقلوب إبدال لفظ بآخر، يعني إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. مثال مقلوب السند، وعلى هذا نعرف أن المقلوب له صور، نعم المقلوب له صور. الصورة الأولى مقلوب السند، وهو ما وقع الإبدال في سنده. نعم، الصورة الأولى مقلوب السند وهو ما وقع الإبدال في سنده، كأن يقدم أحد الرواة في اسم راوي أو أبيه، أحد الرواة يقدم في اسم راوي أو أبيه، مثلا الراوي اسمه كعب بن مرة، يقول الراوي مرة بن كعب، يقول مرة ابن كعب فيرويه عن مرة بن كعب، وقد يبدل نافعا بسالم، يعني عن نافع عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر بقصد الإغراب، أو قد يفعله بعض الكذابين ونحو ذلك. المهم هذا مقلوب السند وما وقع الإبدال في سنده، كان يقدم أحد الرواة في اسم أبيه، في اسم راو وأبيه إلى آخره، وقد يبدل سالما بنافع كما تقدم. القسم الثاني مقلوب المتن وهو ما وقع الإبدال في متنه، ومثال ذلك حيث أبي هريرة، مثال ذلك سبعة نظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا حصل فيه قلب، يعني حصل فيه قلب حتى لا تعلم، الصحيح ماذا؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، ومن ذلك، نعم من ذلك يعني أيضا من صور القلب أن يكون الحديث فعليا فيقلبه الراوي ويجعله قوليا، مثال ذلك حديث عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد من أصحاب الأعمش، أصحاب الأعمش تلامذته كلهم يروون الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، عبد الواحد بن زياد قلب الحديث وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليضطجع على جنبه الأيمن، نعم، وهذا من القلب. وكذلك أيضا من صور القلب أن يجعل إسناد هذا المتن لهذا المتن، والعكس بالعكس، كما فعل أهل بغداد مع البخاري رحمه الله تعالى على سبيل الامتحان. حكم المقلوب، حكم المقلوب إذا كان عن خطأ فصاحبه معذور، أما إذا كان بقصد الإغراب، يعني المقلوب هذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون عن خطأ فصاحبه معذور، لكن إذا كثر منه فإن هذا يخل بضبطه. القسم الثاني أن يقصد بذلك الإغراب، نعم أن يقصد بذلك الإغراب، فنقول بأن هذا لا يجوز. القسم الثالث أن يقصد من ذلك الامتحان، كما فعل أهل بغداد مع البخاري رحمه الله تعالى، أن يقصد بذلك الامتحان كما فعل أهل بغداد مع البخاري، فهذا جائز. فتلخص لنا أن القلب أنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون في المتن، وإما أن يكون في السند، وأن الدواعي على فعله إما الإغراب أو يفعله بعض الكذابين أو الامتحان ونحو ذلك، وأنه لا يخلو حكمه من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون خطأ فصاحبه معذور، لكنه إذا كثر معه فإن هذا يخل بضبطه. الحالة الثانية أن يكون على سبيل الامتحان، فهذا حكمه أنه جائز. والحالة الثالثة أن يكون المقصود من ذلك الإغراب، فإن هذا لا يجوز. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.